بالك، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين.
نعم، الصوت واضح الآن يا جماعة. نعم، وها نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والعملي. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، ولقد أمرنا نحن المسلمين بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امتثالا منا لقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأحب إن شاء الله تبارك وتعالى أن أعلم إخواننا بأنني سأبدأ في التعليق على كتابين. الكتاب الأول وهو زاد المعاد في هدي خير العباد، أو مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. والثاني وهو كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في ترجمة للشيخين رحمهما الله تبارك وتعالى وألحقنا بهم مع نبينا في الجنة على خير. الترجمة الأولى للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، باعتبار أن الإمام ابن القيم رحمه الله قد تفرد بشرح أو بالتعليق على كتاب مختصر بالتعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فمن هو الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى؟ هو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي صاحب الذهن الوقاد والقلم السيال والتآليف الكثيرة الماتعة، شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز الزرعي الدمشقي المشهور بابن القيم الجوزية. وهو ينسب إلى المدرسة التي أنشأها محيي الدين أبو المحاسن يوسف ابن عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. ولأنه كان أباه فلقد كان قيما على المدرسة، يعني ابن قيم الجوزية هذه نسبة إلى المدرسة التي تعلم فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ونسبت إليه باعتبار أن والده كان قيما أو كان مسؤولا عن هذه المدرسة. والإمام ابن القيم ولد في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة 91 و600 في قرية من قرى حوران تبعد عن مدينة دمشق 55 ميلا جنوب شرقيها، وقد تحول إلى دمشق وتتلمذ على طائفة من علمائها، فأخذ عن أبيه علم الفرائض فإنه كان مبرزا فيه. ثم وصفه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى بالتعبد وقلة التكلف، يقصد بذلك والده رحمه الله تبارك وتعالى. وسمع الحديث النبوي من الشهاب النابلسي والقاضي تقي الدين ابن سليمان وأبي بكر ابن عبد الدائم وعيسى المطعم وإسماعيل ابن مكتوم وفاطمة ابن جوهر وغيرهم، وأخذ العربية
عن ابن أبي الفتح البعلي فقرأ عليه الملخص ثم قرأ عليه الجرجانية ثم ألفية ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وتلقى غير ذلك من العلوم، فلقد تلقى أصول الفقه على يد الشيخ صفي الدين الهندي والشيخ إسماعيل ابن محمد الحراني، وكذلك قرأ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى قد كان تلميذا نجيبا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه لم يكن مقلدا يوما ما، بل كان يقول كلمة شهيرة أثرت عنه، كان يقول: شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب وأهدى إلينا، شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب وأهدى إلينا. نعم، فلقد لازم هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 712 هجرية إلى وفاته سنة 28 و700 للهجرة. وكان رحمه الله في هذا الوقت في ريعان شبابه وذروة قوته واكتمال مدركه، فكان رحمه الله عالما دقيقا فقيها، أخذ العلم ببساطة وبقوة عن الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله تعالى رائده الدليل، فلم يكن الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى بعيدا، أو كان رحمه الله تعالى بعيدا كل البعد، بعيدا كل البعد عن التحزب والتعصب لمذهب بعينه، على خلاف ما يروجه بعض الصوفية الذين يزعمون أن ابن القيم وأن ابن تيمية وأن الإمام أحمد رحمه الله كانوا يتحزبون ويتعصبون لمذهبهم. هذا خطأ، وهذا لا يعرف من الأئمة، بل كانوا رحمهم الله تعالى يدورون مع الدليل حيث دار، فإذا وجدوا خطأ لم يقروه أيا كان قائله. والإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى حورب كثيرا تبعا لمحاربة الناس لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أنه صبر وثبت وجاهد رحمه الله تبارك وتعالى، واجتهد غاية الاجتهاد على إزالة شوائب الجمود والتقليد. وكان رحمه الله تعالى مبرزا، وكانت له تواليف كثيرة تبين خصائص أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله تبارك وتعالى في بداية أمره صوفيا، فكان رحمه الله يقول بكلامهم، إلا أنه بعدما تعرف على شيخ الإسلام ابن تيمية تعرف على أنه لا ينبغي له أن يتحزب ولا أن يتعصب ولا أن يشد وسطه لأحد أيا كان إلا للدليل الشرعي الخالص المخلص من الكتاب والسنة رحمه الله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله تبارك وتعالى صاحب مذهب مبارك في أبواب العقيدة، فلم يخالص فكان رحمه الله لا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في قليل أو في كثير، بل كان رحمه الله ثابتا راسخا. وكان رحمه الله لا يخرج عن الكتاب والسنة الصحيحة ولا يعدل عن ذلك، لأنه كان يعتقد أن الكلام في الذات كالكلام في الصفات،
لا سيما في أبواب توحيد الأسماء والصفات. وكان رحمه الله تبارك وتعالى يحب المسلمين ويرى أن ما يقوله الخوارج والمعتزلة وما أحدثه بعض الضالين كل هذا هو على خلاف الحق الذي ينبغي على كل مسلم أن يجتهد في تطبيقه. وكان رحمه الله إماما فكان لا يخالف السنة في قليل أو في كثير رحمه الله. ونحن لا نتعصب لابن القيم، فهو إنسان يصيب ويصيب.